أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال الذي أورده السيد الحكيم الجد صاحب المستمسك يرحمه الله، على تقريب مدرسة المحقق النائيني المتقدم من أن المفهوم حاكم على عموم التعليل. إشكال إذن ماذا السيد الحكيم يرحمه الله؟ هو إشكال على تقريب المدرسة النائلية. خلاصة الإشكال كما مر علينا بالأمس الماضي كالتالي: ها هنا التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجهالة يراد بها عدم وجود العلم حقيقة، المتفق هذا عدم وجود العلم حقيقة مع الظن العالي الحاصل من نبأ العادل، لأن أيضا ماذا عدم وجود علم، عرفنا؟ ولذلك يقول الحكيم: لا يصلح المفهوم أن يكون حاكما على عموم التعليل، لأن عموم التعليل بالارتكاز والوضوح يراد به عدم وجود العلم الحقيقي. ايه، عرفنا كلام المستمسك؟ طبعا مو في المستمسك ذا، في يعني ابحاثه الاصولية. السبط يناقش جده، ايه، يقول: كما ترى، بحكيف يعني كما ترى، هذا شنو يعني ضعيف للغاية هذا الإشكال، إشكال جدنا على المدرسة كما ترى. ليش كما ترى؟ يعني ما يحتاج أصلا، بمجرد تشوف تعرف إنه واهم. عجيب، ليش تعرف الوهن والضعف فيه؟ يقول: ها، ايه، يقول: اولا نحن نمنع ماذا؟ انه يجب التبين في جميع موارد الجهل الحقيقي ما يعني إذا كنت جاهل. الجهل الحقيقي يتفق مع ماذا؟ يتفق مع الظنون المعتبرة من لدن الشارع التي قطعا لا يجب التبين فيها. معي؟ احنا عندنا موارد لا إشكال في اطمئناننا بها، كما إذا انعقدت سيرة لدى المتشرع وقلنا بحجية تلكم السيرة، فما يجب علينا التبين مع وجود الجهل. مو كل موارد وجود الجهل يشترط فيها التبين لكون التعليل هذا يؤخذ به على عمومه وإطلاقه. كلا فلا، لا يقال ذلك. معي؟ ايه. ولو كان ما أفاده صاحب المستمسك في محله لتمسك به الأصوليون قائلين حتى في موارد الحجج المعتبرة، لأن التعليل له عموم، فينبغي أولا أن نتبين ثم نأخذ بالحجة، أو نجعل التبين رديف وقرينه. شنو الحكي هذا؟ تقول يا جدنا يا جدنا. ايه، ان قلت هناك ما يؤيد كلام صاحب المستمسك، صاحب المستمسك يرحمه الله، الآية، الآية الكريمة أين موردها؟ موردها في القتل والقتال وزهق النفوس. ومن الواضح أن هذا المورد لا يتكل ولا يتكأ فيه على أيضا معتبر إلا مع ماذا؟ حصول التثبت التام واليقين الكامل. معي؟ وهذا شاهد لمن؟ شاهد لصاحب المستمسك، يعني أن مورد الآية يؤيد صاحب المستمسك بأن أن تصيبوا قوما بجهالة، الجهالة يراد بها الجهالة الحقيقية، عدم وجود العلم المنطبق حتى على موارد الظن المعتبر. يقول أي هذا أيضا نمنعه. صحيح مورد الآية القتل والقتال، بس حتى في مورد القتل والقتال الشارع ما كلفنا على حصول اليقين. ماذا قال لنا؟ قال لنا خذ بالظنون المعتبرة من لدني، يعني أنا كشارع، التي اعتبرتها خذ بها كشهادة البينة، كمثلا الأمور التي اعتبرها الشارع كالاطمئنان الحاصل لك، ها؟ إذا أوجبت الاطمئنان طبعا. أي. إذن حتى في هذا المورد الذي قد يدعى بكونه شاهدا ومؤيدا، نحن لا نرى ضرورة حصول العلم واليقين، بل نكتفي بالإمارات المعتبرة من لدن الشارع. ايه طيب، واحنا بعد نريد نقرب المطلب ونبين ان رأي جدنا لا يمكن المصير اليه ولا التعويل عليه، للمصير ولا التعويل. ليش؟ يقول ها احنا نجيب لكم مورد، تشوفون هالمورد كالمورد الذي نحن فيه بالضبط، لا يفترق عنه ولا يختلف منه بل يتفق وإياه. طيب احنا عندنا أدلة، مرت علينا هذه الأدلة دالة على عدم حجية الظن، أليس كذلك؟ أو عندنا أدلة أخرى دالة على حجية بعض الظنون. فعندنا الأدلة الدالة على عدم حجية الظن، هذه أدلة عامة ومطلقة صح؟ والأدلة الدالة على حجية بعض الظنون أدلة خاصة. فإذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق كما بين، أو عموم وخصوص من وجه لا بأس. فهل نقول مثلا في المورد الذي يلتقيان فيه الدليل دل على حجية هذا الظن، وبما أن هناك أدلة عامة ناهية عن العمل بالظن فانطبق الدليلان في هذا المورد، فهل نستطيع أن نقول بمقالة صاحب المستمسك ونقول هكذا؟ لا، نعمل بهذا الظن المعتبر في هذا المورد، ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لأن الدليل الدال على حجية الظن الخاص في الحقيقة يكون مقدما وحاكما أو مخصصا، هي الحكومة حقيقة التخصيص كما مرة أو تعميم، يكون حاكما أو مخصصا لما دل على عموم عدم حجية الظن. فذاك الدليل القائل مثلا بأن الظن الآتي من السيرة حجة، ذاك يقول الظن لا يغني من الحق شيئا، يقول ليس بحجة. احنا من الواضح نأخذ بأي دليلين؟ بالدليل الخاص الدال على حجية الظن المعتبر الآتي من السيرة، ونقدمه على عموم العام دون ارتياب، ما احد يرتاب في ذلك. ولا يقال، خلينا نكمل ونشوف، ولا يقال انما دل على العموم فيه ارتكاز، فيه ارتكاز، وهالارتكاز يشكل لنا قرينة، ومن خلال هذا الارتكاز وقرينية القرينة لا بد من رفع اليد عن هذا المورد بخصوصه الذي التقى فيه عموم العام مع الخاص، ما حد يقول كذا. ثم يقول الماتن فتأمل، تفضل.
القاعدة بأن الأخص احتوى المالك الشرعية من أهل البدعة. هذا مراد السنة. فكل ما أتيت به من أمثلة فهو يخص تحت تلك القاعدة ولا يستثنى.
يعني تقول بأن أحكام العقل غير قابلة للتخصيص، هالشكل تقول، نقول هذا ما لا يمكن الالتزام به هنا قطعا، لأن حملت على العقل النظري كما نقول اللي يرجع إلى استحالة الضدين، استحالة النقيضين، هذا قطعا شنو ماذا؟ لا يمكن التمسك بهذا الوجه، لأن هذا يجعل ماذا المطلب يرجع إلى البداهة الذي لا يختلف فيه اثنان. واضح؟ طيب، فإذا عقل نظري نقول رفعنا اليد عنه، يبقى أن يكون إلى ماذا؟ عقل عمل. عقل العمل يختلف فيه، هل يرجع إلى الآراء المحمودة التي يحسنها الجميع أو يرجع إلى العقل النظري؟ فإن قلنا برجوعه إلى العقل النظري فقد أثبتنا أنه لا يمكن المصير إليه، وأن قلنا يرجع إلى الآراء المحمودة اللي قابلة للاختلاف من عرف إلى عرف، فهذا العرف ببابك، عرف الأصوليين. اسمعني اسمعني عاد، عرف الأصوليين والفقهاء في تقديم الخاص على العام في هذا المورد. فإن قلت لا أصوليون لا يقدمون، بعدها تصادم. أي هذا؟ شنو النقطة؟ أيوة. ولذلك إحنا شنو نقول؟ نقول ما ادعاه السيد الحكيم من وجود ارتكاز سوف ندعي خلافه، مصادمته لارتكاز آخر سوف يأتينا إن شاء الله معه. فارتكاز المدعى إن رجع إلى العقل العملي نقول له بالعكس، العقل العملي انعقد على خلاف ما تدعي، بأنه لا يراد هنا عموم التعليل اللي يرجع إلى شنو؟ إلى الجهل الحقيقي، بل عموم التعليل اللي يرجع إلى ماذا؟ الجهل في مورد ماذا؟ عدم العلم الذي لا يأخذ به العقلاء، فيصير اختلاف. اختلاف ماذا؟ يعني أبطلنا المبنى، قلنا مبنى غير صحيح. واضح؟ هو يدعي أن المبنى منعقد مثلا عقلائيا بما يرجع إلى الآراء المحمودة، إلى العقل العملي الذي ادعيته. احنا نقول له بالعكس، العقل العملي على خلاف ما تدعيه تماما كما سوف يأتينا. واضح؟ وكما يقول صدته أيضا، لأن سوف يدعي أن الآية الكريمة أن تصيب قوما بجهالة. شنو الجهالة هنا؟ عدم العلم، لكن مو بأي علم، والعلم الحقيقي عدم وجود علم ماذا؟ يطمئن إليه، يتكئ عليه، يأخذ به العقلاء، هالشكل نقول. لأن ما نقدر نقول عدم وجود العلم الحقيقي، لأن في موارد عدم العلم الحقيقي أصلا حتى مع الاطمئنان ما في علم حقيقي معاه، لأن العلم الحقيقي لابد تصير النسبة 100%، ما في احتمال، يعني أنت في الاحتمال، هذا شنو المصير إليه؟ هذا صادم الواقع. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك إحنا ندعي أن الارتكاز تماما على خلاف ما ادعى السيد الجاد. واضح لنا الفكرة؟ أي الآن طبقوا ثم نكمل المطلع. ها؟ يعني تقول يعني الصياغة غير فنية في التقديم والتأخير، هذا لا بأس به، يعني مختفر عند الأصوليين، لأن المهم يقولون عليك من الحقائق ولا تركز في الجانب الفني، لأن هذا من يعني قدم المطلب أو أخره وكذا، هو صحيح أنه من لا ما
لكن
لا يقرب المطلب بها حتى تشوف له لما الأشياء يجيب لك ما يقرب منها يصير الارتكاز واضح على خلاف ما ادعى الجد. أما لما ما يعطي له نظائر يصير مجرد ادعاء في خلاف ادعاء. واضح الفكرة؟ تقريب للمطلب. فهو كما ترى، كيف كما ترى؟ يعني حطه تحت شنو؟ اي او حطه عليه دويحة لمنع عموم وجوب التبين ارتكازا لجميع موارد الجهل الحقيقي كما سيأتي، بل لا إشكال في اختصاصه بغير موارد قيام الحجاج. يعني وجوب التبين يختص بالحجج غير المعتبرة، وأما في موارد الحجج المعتبرة قطعا لا يجب معاه. فالإطمئنان حجة معتبرة معي، السيرة حجة معتبرة معي، وهكذا. لو افترضنا مثلا لو قلنا الخبر المستفيض يخرج عن خبر الواحد، لو قلنا طبعا خبر الواحد يمكن يشمل الخبر المستفيض معي. البينة أيضا في موارد كثيرة لا إشكال في اختصاصه بغير موارد قيام الحجج. المفروض كون هذه الحجاج هي كالعلم لكن تنزيلا، نزلت منزلة العلم لمنافاة وجوب التبين للحجية عرفا. لأن لو قلنا هي حجة ومع ذلك في مواردها يجب التبين كما هو مآل كلام السيد الجد، ما صارت حجة. وأما خصوصية مورد الآية الذي قد يدعى كشاهد من حيث أهمية القتل والاعتداء على الناس بغير حق، فأيضا لا تمنع ارتكازا من جعل الحجج والاكتفاء بها عن الواقع في مقام العمل. بل إحنا ماذا حتى في شهادة الشهود، إذا واحد اعتدى على واحد بالقتل وجاء شهود، ما يجب علينا ماذا؟ أن ننفذ الحكم الشرعي فيما بعد يتبين أن الشهود ماذا؟ شهادة زور، كما يتبين لنا في بعض الأحيان يتبين أن ذلين عندهم تواطع عليه وأدى شهادة هالمجموعة على هذا الإنسان خلاف الواقع، لكن الشرع تعبدنا بذلك. إذن ما يشترط أن نحن لابد أن نروح ننقب ونبحث، لا، نمشي على وفق الموازين الشرعية. أي فهي لا تمنع ارتكازا من جعل الحجج والاكتفاء بها عن الواقع في مقام العمل، وحتى تشوف النظير وتعلم من خلال النظائر أن المطلب الذي رددنا به على جدنا هو المتعين. لا أحد من الأصوليين يستشكل في أن عموم التعليل في المقام كسائر مثل نظير عمومات عدم حجية غير العلم، يعني ما دل على عدم حجية الظن، ونسبة ما دل على عدم حجية الظن إلى ما دل على حجية بعض الظنون كعموم التعليل مع وجود المفهوم في المقام. الأمر كذلك كنسبتها إليه في لزوم تقديم أدلة الحجج بالتخصيص أو الحكومة، عرفنا؟ وعدم توهم أن النسبة بينه وبينها لما كانت هي العموم من وجه يلزم التوقف في مورد الاجتماع، بل تقديم عموم ما دل على عدم حجية الظن. يقال ذلك؟ ما يقال، لإبائه، انتبهوا، عن التخصيص بعد كونه ارتكازيا. احنا ايضا ندعي ارتكاز بس ما ندعي ارتكاز بهذا المعنى معاه، بالمعنى اللي جبناه. ولذلك ارتكازنا هو اللي يتفق مع ماذا؟ الوجدان. وهو الذي يتفق مع الإباء عن التخصيص، لأنه ما يقبل التخصيص أصلا باقا على عمومه وإطلاقه. وكيف كان، وكيف كان يكفي في منع الحكومة ما ذكرنا، يعني احنا ما نرى صحة ما أورده المحقق النائيني، لكن أيضا لا ينبغي أن يشكل عليه بمثل إشكال جدنا. ولذا لم يتضح لنا بعد الرجوع لكلمات الأصوليين والتأمل فيها ما يندفع به الإشكال عن الآية المباركة، يعني آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ، خصوص إشكال ماذا؟ أن التعليل عام، شلون ندفع عموم التعليل؟ عرفنا؟ من ظهور القضية لو افترضنا صلاحيتها له ذاته، وقد عرفت عن الشيخ الأعظم ومن الشيخ الأعظم أنه لا دافع لإشكال عموم التعليل، يعني عموم التعليل شامل لأي شيء، للمفهوم المستفاد من آية النبأ. يقول أيضا هو لا يفيدك ماذا؟ العلم، فيجب التبين. أي نعم، احنا يقول عندنا طريق وحل، طبعا ما احد الا ويرى هذا الحل بوجدانه من خلال ما تقدم عندنا، يعني لابد ان نقول ان الوجدان يقصرنا ويحصرنا ويقصرنا ويلجئنا الى هذا، لان ما عندنا غيره. شلون هالوجدان؟ يقول احنا ما نقدر في المقام نحمل عموم التعليل على الجهل الحقيقي، بل نحمله ماذا؟ على نحمل عموم التعليل على شنو؟ على المعنى الدقيق الذي نصل إليه بوجداننا، وهو أنه في بعض الموارد قد يكون لدينا جهل حقيقي، لكن عندنا ما نطمئن بمسوغية عملنا به، عملنا سائغ معه. مثل ماذا؟ كما ادعينا، مثل البينة، مثل السيرة، عرفنا؟ مثل اليد مثلا، مثل هالقواعد الفقهية، كل هذه أمور ماذا؟ سائغ الاعتماد عليها والركون إليها. كذلك المورد، لو قلنا إن آية النبأ لها مفهوم، خلاص خلصنا من الإشكال، لأن مجرد وجود المفهوم لها معنى ماذا؟ أن خبر العادل حجة لا يجب التبين عنه. طيب إن قلت خبر العادل مرة يشتبه مرة كذا، يقول لك إيه إحنا نقبل، بس إحنا نحتاج نتمم المطلب، نتمم المطلب في المقام ببعض النقاط. النقطة الأولى، احنا ما نأخذ بخبر أي عادل، لأن بعض العدول قد يكون غير منضبط، كثير السهو والنسيان. احنا العادل المتعارف، واضح هذا لنا. الأمر الثاني، أن العادل أو النقطة الثانية صحيح يشتبه، لكن يا ترى احنا عندنا ضميمة عقلائية خارجية، وهي أن المصالح والمفاسد ما تبتني على قضية واحدة، تبتني على عموم ماذا؟ القانون، يعني الضابطة الكلية والقاعدة العامة. والناس مصالحهم لا تتأتى إلا على وفق ذلك. فإذا قال لك الشارع القانون يقول لك خذ بخبر الثقة أو العادل، طيب بعد 10,000 أو 100,000 عادل فد عادل اشتبه، طبعا فاتت مصلحة. لكن لما قال لك لا تأخذ بخبر خذ بالعلم، تعطلت مصالح الناس كلهم. شفوات مصلحة من 10,000 معاه، ولا تحصل 9,999 مصلحة، ما أحد يصير إلى ذلك. يعني في الموارد النادرة العاقل المنضبط السائر على جادة الصواب يشتبه أو يعني يتوهم، وهذا لا يرتب عليه القول بعدم حجية خبره. بينما مصالح العباد تترتب على شنو؟ على هذا النسق العام الذي أشرنا إليه. كن ننتبه. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك طبعا هذه التتمة من عندي أنا حتى يتضح لكم المطلع، أي وإن كان قد يظهر فيما تحت السطور الإشارة إليها، بس ما في يعني إيضاح لها. على كل، يقول الماتن: نحن لا مندوحة لنا ولا طريق إلينا إلا الأخذ بهذا التوجيه والمصير الذي توصلنا إليه. يعني ماذا نقول؟ نقول هكذا: احنا عندنا مفهوم من الآية وعندنا عموم تعليل، نبي نأخذ، وعندنا منطوق بعد للآية وهو عدم حجية خبر الفاسق إلا بعد التبين والتثبت. ثلاثة أمور. اللحاظ الدقيق لهذه الأمور الثلاثة يوصلنا إلى التالي: يجعل واحد خبر العادل حجة، اثنين خبر الفاسق لأن في العادل يتشذب، عرفنا، غير منضبط، يوقعنا في الإشكالات، لا نعتمد على خبره إلا بعد البحث والتقصي والتبين. لكن مرة ثانية يصير الفاسق شنو؟ لا، فاسق ما يكذب، احنا نعرفه فاسق في شنو؟ ايه، يعني مثلا لا يلتزم ببعض الواجبات، ايه يعني يأتي يترك او يقترف بعض المحرمات، فهذا نقول لكنه منضبط إذا تكلم دقة ساعة مثل ما نقول، لا يقدم ولا يأخر في كلام. سمع أنك قلت مثلا لا لن أذهب، جلك قلت ماذا قال فلان؟ قال لا وسكت قليلا ثم قال لن أذهب، بس لا قدم ولا أخر ولا زين. أما واحد قد تشوفه شنو؟ انت قال لا لا نذهب، قال مو بيروح وحلف بالله وبعد وجاب الأئمة واحد واحد وقطب بوجهه، وتشوف قد صار يقولون الآن إذا واحد قال كلام يقول ثلاث كلمات بس خل 10 ينقلونه يتحول إلى 150 كلمة. شتش قد الزيادة فيه؟ يعني كل كلمة ازدادت 15 مرة النسبة، والوساط 10، شوفنا شلون اختلف الحال. احنا نعرف ذي فاسق بس وين فاسق فيه؟ فاسق مو في الكلام، مو في الاخبار، مو في النقل. فهذا ايضا خبر حج، لان المستفاد من عموم التعليل ذلك، وذاك ايضا عادل، بس انه يسهو يشتبه، قل ضبطه عن المتعارف، ايضا خبره غير حجة. فتوصلنا ولله الحمد، ايه الى نتيجة، نتيجة جميلة جدا، وهي ان عموم التعليل مع المفهوم والمنطق الثلاث الحيثيات نصل منها الى ضابطة كلية، وهي حجية خبر الواحد الثقة اللي ما يكذب في كلامه واخباراته، وعدم حجية خبر العادل والثقة اذا كان غير منضبط، غير 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 غير، يعني الاشياء اللي فيه زيادات، وحجية خبر الفاسق ايضا بعموم التعليل، لان ايضا الانضباط ينطبق عليه، وان كان مورد الآية الفاسق، بس الآية ما تريد تقول لك خبر الفاسق بما هو فاسق غير حجة، لانها عللت، قالت ان تصيب قوما، فهل علة تجعل خبر اذا لم نصب؟ لان نعرف دق خبر دقت ساعة مثل ما قلنا، ما في لا زيادة ثانية ولا نقصان ثاني. قال لا، ثم سكت، ثم قال لن اذهب مثل ما مثلنا. صار كلام حجة ولا مو بحجة؟ حجة. ولذلك شوفوا شو يقول، طبقوا، ترى حلو كلامه جدا حلو. ها اي عاد مو بكل شيء نجيبه، بعد بعض الاشياء نجيب مثال النسوان، نجيب مثال النسوان اللي قاله، هم حلو مثال النسوان. ها لا اي لا مثال حلو هو اي لا حلو خش مثال اي لا هو في مدح ايضا للنساء، المثال اسم مثال النسوان بس في مدح للنساء. اي يقول احنا ليش، لماذا قال الشارع المقدس ان جاءكم فاسق بنبأ تبين؟ ليش ما قال خذ بخبر المنضبط ودع خبر غير المنضبط سواء كان عادل او فاسق؟ هنا نكتة في المقام، نكتة وحيثية جميلة ينبغي التوجه اليها، هو ان الغالب في الفساق، بعض الفساق، قليل من الفساق يصير صادق في القول معي، الغالب في الفاسق خاصة أبان النزول، هو ان ما عنده انضباط في كل الاشياء حتى في كلام، في بعض الفساق منضبط في كلام لا اشكال كما وضحنا. فالآية جاية تشير الى غلبة الاستعمال، غلبة كون الفاسق غير منضبط في كلامه، تشير الى هالمعنى، مو تريد تلغي حجية خبر الفاسق حتى اذا كان مفيد للعلم، العلم الشرعي يعني. وحتى نعطيك، لو قلت لك هكذا، شوف مثال النسوة، انتبه، اذا اعطتك امرأة دواء لا تتداوى به لئلا تتضرر به، مو قصدي اقول لك الدواء اللي قد يوجب لك الضرر بنحو مطلق سواء من رجل او امرأة انتبه له، هذا موجود يستفاد، بس انا ليش قرنت الخبر بمنه؟ بالنسوان، بالمرأة، قلت ان اعطتك امرأة دواء فلا تستعمله لئلا تتضرر به، ليش قلت لك كذا؟ ها قصدي شو أقول لك؟ مو قصدي أيضا أبين أن كل ما يعطيك إياه أي رجل أنه حتى لو كان طبيب حاذق هذا من الرجال، لكنه يحتمل وجود الضار فيه فدعه لئلا تتضرر به. لا مو قصدي أقول كذا، ولا قصدي أيضا ألغي حد الدواء الذي تعطيك إياه الطبيبة الاستشارية الحاذقة، أنا مو قصدي كذا. قصدي أقول لك ترى في غلبة في هالمنطقة المحددة، احنا في منطقة ما اسمه مين عرفنا، يغلب فيها امتهان الطب من لدن النساء. الطب شنو اللي من دون ضوابط، فأي واحد يجي تعطيها الطبيبات أدوية في العادة توجب الضرر. فأنا عندما أقول مثال النسوان مثل ما قال، عندما أقول إياك أن تستخدم دواء المرأة لئلا تتضرر به، لا قصدي أقول أمنع من الدواء الذي يوجب الضرر حتى وإن أعطاك إياه الطبيب الحاذق، أنا مو قصدي كذا، لأني أصلا ما لي نظر إلى هذا النظر، وإنما قصدي أن أنبه على غلبة أن النسوة في منطقة ميم يمتهن الطب والأدوية اللائي يقدمنها لزبائنهن في الأعم الأغلب توجب الضرر، لكن لو كانت امرأة في منطقة ميم هي استشارية متخرجة من أعرق جامعة في العالم وما شاء الله الأدوية التي تقدمها هي البلسم الشافي، أيضا هذا كلامي يشمل هالمرأة الاستشارية الكبيرة اللي تعطي الدواء الشافي، لا مو قصدي كذا. فإذا واضح معاي قصدي أنبه على غلبة وجود نسوة في منطقة ميم يمتهن الطب بطريقة غير عقلائية. فالكلام كذلك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاي على مقتضى السليقة فتنبه للحقيقة. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ في منطقة ميم هل تكون